بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله في كتاب العلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. رواه أبو داود والترمذي وحسنه. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، يعني ريحها. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا دخالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. حديث أخيرا من هذا الباب أو كتاب العلم، ذكر فيه الإمام النووي أحاديث بعدما ذكر آيات من كتاب الله سبحانه تبارك وتعالى، كقول الله عز وجل: وقل ربي زدني علما، وقوله سبحانه: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وكقوله سبحانه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وكقوله سبحانه: إنما يخشى الله من عباد العلماء. هذه الآيات العظيمة فيها فضل العلم وفيها فضل العلماء. وكلما ازداد الإنسان علما كلما ازداد علما بجهله، وكلما ازداد قربا من الله سبحانه وتواضعا. العلوم في كل أمر الدين، كلما ازداد الإنسان علما كلما ازداد علما بالله، كلما ازداد خشية وكلما ازداد تواضعا. كذلك في أمور العلوم الدنيوية، الإنسان حين يتعلم علما من العلوم ويكتشف أشياء مما خلقها الله سبحانه في الجماد، في الأرض، في الأفلاك، في النبات، في الحيوان، في الإنسان، كلما ازداد علما اكتشف أنه جاهل ويجهل الكثير من الأشياء، والله علمه محيط بكل شيء سبحانه تبارك وتعالى. فيزداد خوفا من الله وخشية لله سبحانه، وطلبا من الله أن يزيده علما في هذا الذي تعلمه وهذا الذي دله على الله سبحانه تبارك وتعالى. العلم يدعو إلى معرفة الله سبحانه تبارك وتعالى، وإلى الخشية من الله سبحانه تبارك وتعالى. هنا لما ربنا يأمرنا وقل ربي زدني علما، بالعلم النافع، العلم الذي تنتفع به، الذي تنفع به الخلق، الذي تكون أنفع الناس فيحبك الله سبحانه تبارك وتعالى. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن أحب الناس إلى الله عز وجل أنفعهم للناس. فالذي يتعلم علما مما يبتغي به وجه الله سبحانه تبارك وتعالى فينفع به الناس، سواء في علوم الدين وهي أعلى وأعظم العلوم، أو في علوم الدنيا كعلوم الطب، علوم الطبيعة، علوم الفلك، غيرها من العلوم التي ينتفع بها الناس كلما الإنسان تعلم وطلب من الله أن يزيده علما. إن كان هذا يطلبه لله عز وجل فتح الله عز وجل عليه وزاده ورزقه الخوف من الله، الخشية من الله سبحانه تبارك وتعالى. ذكرنا أحاديث كثيرة في هذا الباب، وبقيت بعض الأحاديث، منها ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. من سئل عن علم، هذا في علم الدين وفي علم الدنيا أيضا، في علم الدين وفي علم الدنيا، أنهي علم؟ أي علم من العلوم؟ هنا هل يلزم الإنسان أن كل حد يعرفها يقولها للناس؟ لا، هذا صعب، هذا صعب أن كل ما تعرفه تبلغه للناس، ولكن ما يحتاج إليه الناس لا يجوز لك أن تكتمه عنه. ما يحتاج إليه الناس يحتاجون إليه ما تقولش لها، خاصة في علم الدين في علم الشريعة، إذا احتاج الإنسان إلى معرفة الفرائض التي فرضها الله سبحانه وتبارك وتعالى، ما تصح به صلاة، ما يصح به صوم، مسائل يحتاج إليها الإنسان. أنا صليت الظهر 3 ركعات أعمل إيه الآن؟ ما تقولوش ترفع كام وأقول لك، ما تقولوش مش فاضي الوقت هقول لك بعد ذلك، لأن الجواب سهل يسير، الجواب سهل، فاضل عليك ركعة هات الركعة واسجد للسهو، ما خسرتش حاجة، ما ضاعش وقتا طويلا في هذا الشيء. يبقى هنا ما كان من أشياء يحتاجها الإنسان من فرائض وجب أن تخبر بها. لكن ما كان من نافلة علم، تعالى اشرح لي مسألة في الأصول، يعني إيه العام المخصوص والعام الذي يرد به الخصوص والعام الذي على إطلاقه على عمومه، هنا لا يلزم أن تقوله، روح اقرأ وتتعلم وتعرف هذا الشيء، إلا إذا كان متخصصا في ذلك ويسأل أستاذه الذي يعلمه ذلك، يبقى يعلمه في وقت احتياجه لهذا الشيء أو لهذا الباب. وهنا العلماء يقيدون هذا الشيء، ما هوش بإطلاق عشان ما تروحش لحد تسأله وتضيع له وقته في حاجة ما لا حصلت ولا أنت محتاجها ولا غيرك يحتاج إليها، وبعدين تقول له زي ما بعض السفهاء يقولون، يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله، وأنت بتكتم عني العلم ألجمك الله بالجمل، هذا سفيه، هذا سفيه ولا يستاهل جواب، ولا يستحق جواب هذا الجاهل الغبي الذي يقول مثل هذا الشيء، كأنه يكتف الناس بدين الله سبحانه وتبارك وتعالى. لو قرأ في تفسير هذا الحديث عرف أنه جاهل في هذا الشيء. لا، ليس المعنى أنك تروح تقعد إنسان تعال عود معي ساعة وساعتين هحدي لك حدوتة وقول لي إيه اللي وراء هذا الشيء، لا، هذا في الفرائض في علم الفرض، ما كان فرضا عليه أن يبلغه وأن يعلمه إنسان يسألك إن زكاة مالي قد إيه عليها من زكاة المال، بلغ مالي النصاب قد إيه، 2.5%، الجواب سهل لا يحتاج إلى وقت وإلى فضيع ولا شيء. لكن إنسان يحتاج يقول أنا طلقت زوجتي للمرة الثالثة وعايز أحكي الحدوتة بتاعة الطلاق، تعال نقعد 2-3 ساعات، لا يلزم يسمع 2-3 ساعات عشان يسمع منه الحدوت. انت قلت ايه في هذا الشيء طلقة الثالثة، ايه اللي قلت فيها؟ والله قلت لها انت طالق، خلاص طالق، مش محتاج يعرف كنت بتعمل ايه، كنت بتضربها بالسكينة، كانت بتجري وراك في الشارع، كنت مش محتاج لهذا كله. وللأسف يعني أكثر مسائل الطلاق بهذه الحواديت السخيفة، تلاقي الإنسان جاي جامع وزوجته واقفة في الشارع عشان يحكي لك الحدوتة من ساعة ما ضربها وضربته من ساعة كذا، هو وهي كمان هتحكي لك نفس هذا الشيء، وبعدين هتلاقي بعد كده سألين 20 واحد قبلك، ما انتش أول واحد يسألوه، لا ده بيلف بس، هل هذا يجب أن تفتيه؟ لا ما يجبش، ما يجبش، خد 20 فتوى ما بيعملش بحاجة، بيدور على رخصة فين اللي يقولها، رحت للشيخ فلان قال لي كذا والشيخ فلان قال لي كذا والشيخ، طيب يا سيد ما تعمل بالكلام اللي قاله لك الشيخ، لا أنا عايز أعرف أنت بتقول إيه في هذا، هذا لا يستحق جواب، هذا ليس، طالما سأل إنسانا موثوقا بدينه عالما من العلماء أجابه يعمل بهذا الذي عرفه. أما إني دور عشان هو ينقي نصب نفسه مجتهدا، حيتهد هو بجهله بين أقوال هؤلاء وحينقي اللي يعجبه منها. وهنا في الحديث من سئل عن علما فكتمه، يبقى عن علم ما يحتاج إليه الناس من الفرائض اللي يجب على الإنسان أن يقولها أو أن يجب عليه أن يبلغها. ألجم يوم القيامة بلجام من نار، ألجم يوم القيامة، كما أنه تمنع من أن يعطي العلم للناس كذلك يوم القيامة الله عز وجل يلجمه بلجام من نار لمنعه الشيء الذي يحتاج إليه الناس. أيضا عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. العلم هذا من عند الله سبحانه وتبارك وتعالى، العلم هبة من الله عز وجل، منا من الله على من يشاء من عباده، فإذا علمك علما تبتغي بهذا العلم وجه الله سبحانه وتبارك وتعالى، خاصة علم دين الله عز وجل، علم الكتاب، علم السنة، لا تطلب به الدنيا. ولذلك يقول اللي بيتعلم هذا العلم مقصده وغرضه أنه عايز في الدنيا شيء، عايز مال بهذا العلم يأخذ ماله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا. يعني هي دنيته بس، إن زي واحد بيحفظ القرآن علشان يقرأ في الشواذر ياخد فلوس بس، إن ما كانش في شواذر واتلغت الشواذر مش هيحفظ قرآن ولا هيتعلم شيء، يبقى طلبه فقط للدنيا، علم الشريعة لهذه الدنيا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الذي لا يطلب العلم وجه الله سبحانه تبارك وتعالى، قال لم يجد عرف الجنة، عرف، والعرف الريح، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. عرف الجنة يوجد في بعض الوقت من مسيرة 70 عاما، 500 عام، رائحة الجنة وجمالها. هذا الإنسان الذي لا يجد عرف الجنة، العادة أن الرائحة تسبق الإحساس والملمس، الإنسان تشم ريحة الريحة قبل ما تمسكها بإيدك، فهذا لا يشم رائحة الجنة، يبقى تبعد عنه الجنة، ويبعد عن الجنة، يؤخر عنها بسبب نيته أن طلب هذا لغير الله سبحانه. طلب للدنيا استحق العذاب يوم القيامة ولم يستحق أن يدخل الجنة. طيب معناه أنه هو خالد في النار؟ لا يقال ذلك، لأن الموحدين، عصاة الموحدين، وإن دخلوا النار فلهم شفاعات ولهم من الله عز وجل رحمة تدركهم يوم من الأيام، ولكن هذا استحق أن يبعد عن الجنة، استحق أن يعذب يوم القيامة، لأنه بالشيء الذي كان يقربه إلى الله طلب به عرضا قريبا. طيب خد هذه الدنيا، ويمكن عرفنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي فيه أول 3 سعر بهم النار، أول 3 تسعر بهم النار، رجل حفظ كتاب الله سبحانه تبارك وتعالى، فلما أتي به يوم القيامة عرفه الله نعمه وسأله ماذا عملت فيما علمت، إيه عملت؟ قال حفظت كتابك وعملت كذا وعملت كذا وذكر. فإذا بالله عز وجل يقول لهذا كذبت، كذاب في هذا اللي تقول، لا ما تعلمتش العلم لله عز وجل، تعلمت ليقال عالم، وقرأت ليقال قارئ، أدخله النار، يأمر به إلى النار والعياذ بالله. إذا هنا الإنسان الذي يطلب الدين من أجل الدنيا يضيع هذا الإنسان، يضيع هذا الإنسان. ولكن الذي يطلب الدين لله عز وجل قد يطلبه لله وقد يعطيه الله الدنيا، قد يعطيه الله الدنيا. الصحابة جهدوا في سبيل الله، ما طلبوش لا مال ولا شيء، طلبوا الجهاد وطلبوا الشهادة، فأعطاهم الله عز وجل أموالا وفتح لهم فتحا عظيما من فضله سبحانه وتبارك وتعالى، فلا مانع من ذلك، من فضل الله يعطي من يشاء. ولكن ليكن هدف الإنسان الأسمى وهدفه الأول أن يبتغي بذلك وجه الله سبحانه وتبارك وتعالى. هنا إخلاص العمل لله والنية من أجل أن ينال الجنة. من الأحاديث حديث لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. صلى الله العفو والعافية. الحديث فيه إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، هنا كأنه بشرى للعلماء المخلصين أن الله يحفظهم ويحفظ لهم العلم، إذا طلبوا العلم لله عز وجل حفظ الله العلم في صدورهم، ما يضيعش منهم هذا العلم، حتى ولو وصل الإنسان لأرذل العمر وبدأ ينسى أشياء، لكن يحفظ الله عز وجل في قلوبهم العلم بالله سبحانه تبارك وتعالى، العلم بالله. يمكن تلاقي واحد بلغ من السن أرذل العمر، ويمكن ما عرفش كل اللي قدامه، ما عرفش من قدامه ولا كذا، ولكن لم ينسى الله أبدا، لم ينسى الله أبدا. وقد رأينا هؤلاء، رأينا من هؤلاء، شفنا الشيخ عبد العزيز بن راشد رحمة الله عليه، وكان في مستشفى، حاطينه في مستشفى فيكتوريا، مستشفى فيكتوريا، وكان لا يعي شيئا مما حوله أبدا، رجل عالم من علماء التوحيد، علماء العقيدة، من علماء الدين رحمة الله عليه، والإخوة كانوا قاعدين حواليه يخدموه وهو في غيبوبة، طول ما هو قاعد يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما غبتش عنه أبدا أبدا حتى مات أرض رحمة الله عليه. فانظر إلى العلم بالله سبحانه وكيف يحفظه في قلبه. وكم من إنسان آخر يمكن يروح في غيبوبة وما هوش هنا خاص. رأينا من هؤلاء من كان على سرير المرض وسرير الموت وهو عمال بيقرأ القرآن يقرأ القرآن وعياله مش يطرى بيقرأ بيلخبط ولا جاب واحد من حفاظ القرآن اسمع أبونا بيقرأ إيه يجي ال 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 الشيخ يسمع بيقرأ قراءة متينة جدا بيقرأ قراءة ما بيغلطش ما سبحان الذي يثبت سبحانه وتبارك وتعالى. إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من صدور العلماء لا لا ما بيقبض. الله أرحم وأكرم وألطف سبحانه وتبارك وتعالى. ما ليحصل إيه هنا إذا كان الناس لا يستحقون فإذا بالله يسود عليهم أمثالهم أمثاله من أعمال الناس يسلط الله عز وجل عليهم. فهنا بعمل الناس إذا كانوا ابتعدوا عن الله عز وجل لم يستحقوا العلماء المخلصين فإذا بهم يترأسهم أهل الفساد ممن يوصفون فلان عالم وفلان عالم وفلان عالم يبتدوا يفتون الناس بالضلال بالبعد عن الله سبحانه وتبارك وتعالى يفتونهم بالكذب فيكذبون ولا يعرفون لله عز وجل مكانة ولا يعرفون لله عز وجل وقارة. فإذا بهم يفتون بغير علم واللي كان حرام امبارح يبقى حلال النهاردة واللي كان حلال النهاردة حسب الحال إيه. هنا الله عز وجل يجعل هؤلاء يتصدرون ليسوا أهل العلم ليسوا الذين طلبوا العلم لله سبحانه وتبارك وتعالى. الذي يطلب العلم من أجل الله يحرص عليه ويثبت عليه ويقول بالحق بقدر المستطاع. لكن أن يفتي الأمس إن هذا الشيء حرام والنهارده الشيء ده حلال وهو هو وخذوا باللي يعجبكم وافتوا أنفسكم في هذا الشيء هذا ليس دين الله سبحانه وتبارك وتعالى. الدين كتاب الله الدين سنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فإذا لم يستحق الناس رحمة الله عز وجل صلت عليهم شرارهم فإذا بهم يجعلون رؤوسا جهالة ويستمعون إليهم ليفتونهم بما يحبونه. اللي بتحبوه في هذا الشيء هذا الشيء تحبوه يبقى ده حلال الشيء فان يبقى حلال زي ما تقرأ في الجرائد وتسمع في الأجهزة أشياء من الفتاوى العجيبة جدا اللي يخرج على الناس والحجاب والنقاب أمر النقاب لا ما كانش ده من أمور الجاهلية من أمور مع إن مصر هنا من 100 سنة فاتت كان النقاب حاجة مستقرة في البلد كلها كان شيء مستقر. أنهي جاهلية التي يقصدونها وهم عصروا الجاهلية الأولى شافوا المنقبات إذا كان ربنا يقول ولا تبرج تبرج الجاهلية الأولى التبرج اللي كان في بقى النقاب هو اللي كان في الجاهلية والتبرج هذا اللي في الإسلام. ويخرج من يتكلم بسفه وبغير علم ويقول لك لا 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 المقصود في الدين هذا الحشمة فقط. بعض هؤلاء الجهال يمكن عدى من العمر 70 سنة ولا يزال على هذا الجهل وهذا الغباء وهذا يفتي للناس بالباطل. الحجاب إيه فيش حاجة اسمها حجاب المهم الحشمة وخلاص والمهم وياخذ بعض الصحفيين هذا الكلام ويقول لك انه حرام عليكم تفتوا بغير علم فين الحجاب اللي بيقول عليه ده كان بقى الحجاب هو اللي من امر الجاهليه والتبرج العري هذا اللي من الاسلام عشان حريه الاسلام يفهمها اي انسان. هذا بعد عن الدين عن دين الله سبحانه. رأس الناس أمثال هؤلاء فقبلوا منهم وأخذوا منهم لأنهم لا يستحقون إلا ذلك. هنا إذا غضب الله على أقوام سلط عليهم شرارهم وفجارهم فكانوا هم القادة عليهم وهم الذين يفتونهم في أمورهم ورضي الناس بذلك فاستحق الجميع الهوان والعذاب من الله سبحانه وتبارك وتعالى. وهنا في أمر العلم الشرعي طلب العلم فريضة على كل مؤمن كما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم. طلب العلم العلم منه فريضة منه نافلة ما تحتاج إليه أنت هذا فريضة عليك أن تتعلمه. يبقى علوم الفريضة تتعلم توحيد الله سبحانه وتبارك وتعالى تتعلم ما تصح به صلاتك من كتاب الله ومن ما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم من هيئات الصلاة وأركان الصلاة وشروط الصلاة ونحو ذلك. تتعلم الوضوء كما تعلمت الصلاة كذلك تتعلم ما فرضه الله عز وجل عليه من صيام من حج إذا كان وجب عليه من زكاة مالك إذا كان لك مال. يبقى ما كان لك أنت من أشياء يلزمك شرعا أنك تخرج الزكاة بتتعلم إيه الزكاة التي تجب عليك في هذا الشيء. أشياء أخرى تجب على ناس ولا تجب على غيرهم، من الأشياء مثلا الإنسان الذي يتاجر، التجارة لابد يتعلم إيه أحكام التجارة، إيه البيوع التي حرمها الله سبحانه تبارك وتعالى على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، يعرف يعني إيه أنه يدلس في البيع وإزاي يكون التدليس حراما، البيع للشيء المعيب إزاي أنه يكون حرام، التزوير في الشيء، البيوع الباطلة، وقوع الربا في الأشياء، يبقى هنا يعلم لأنه تعرض للتجارة، يبقى على الأقل يسأل، أنه لا يعلم هذا الشيء فيسأل عن حكم هذا الأمر. يبقى كل إنسان بحسب وظيفته وبحسب مهنته يسأل ويتحرى الحلال حتى لا يأكل حراما فيقع في النار، وما نبت من حرام فالنار أولى به كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه. ده كتاب العلم، دي الأحاديث الأخيرة اللي فيه، وذكر لنا بعد ذلك الإمام النووي رحمه الله كتاب حمد الله تعالى وشكره. حمد الله تعالى وشكره، الحمد لله، الثناء على الله، الشكر لله، الثناء على الله بما أعطاك سبحانه تبارك وتعالى. والحمد والشكر يترادفان، وإن كان بعض أهل العلم يفرق بين الحمد وبين الشكر، يقول الحمد لله الثناء على الله بما يستحقه سبحانه، سواء أعطانا أو لم يعطنا، وحاش له أن لا يعطي فقد أعطى سبحانه تبارك وتعالى، لكن يقول يعني أنه يستحق أن يثنى عليه لذاته ولصفاته سبحانه. الشكر لله سبحانه على ما أعطى من نعم، على ما أولى من فضل، فيفرقون بذلك، ولكن أكثر أهل العلم يقولون مترادفان الحمد والشكر. يقول الله عز وجل في كتابه فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فاذكروني أمركم أن تذكروه سبحانه تبارك وتعالى وأمركم أن تشكروا، قال فاذكروني وجواب الأمر أذكركم، تستحقون أن أذكركم إذا ذكرتموني ذكرتكم، واشكروا لي، واشكروا لي وحذر. هنا اذكروني أذكركم ووضح لنا إيه اللي حيحصل من الذكر، لكن الشكر عرفنا أن العبد إذا حمد الله وشكر لله الله يعطيه أكثر مما أعطاه ويزيده. ولكن هنا في هذه الآية كان الاهتمام الأعظم أنك احذر من ترك شكر الله عز وجل على نعمه. اشكروا لي ولا تكفرون، لا تجحد نعم الله عز وجل، إذا أعطاك نعمة قل الحمد لله على ما أعطاك سبحانه وتبارك وتعالى، ما تقولش ما ادانيش، ما هو ده غيري أكثر مني، ما هو ربنا عمل كذا وما عمليش، لا تقول هذا من كفر نعمة الله سبحانه وتبارك وتعالى، فقد أعطاك الخير الكثير من فضله. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، احذر من نسبة الفضل لغير الله، إذا أعطاك الله ما تقولش فلان أعطاني، ولكن انسب الفضل لصاحبه الحقيقي الله. عرفتم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان مع الصحابة في سفر، وبعدين أصبحوا على إثر سماء مطر، أمطرت السماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل تدرون ماذا قال ربكم، أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال قال ربكم أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. أما نزل المطر نعمة من الله عز وجل، فإذا بالعباد ينقسمون فريقين، فريق مؤمن بالله وفريق كافر بالله. أما من قال مطرنا بفضل الله وبرحمته فهذا مؤمن بي كافر بالكوكب، مؤمن بي كافر بالكوكب. وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهذا كافر بي مؤمن بالكوكب. الكواكب عرفناها في أحاديث قبل ذلك، وأنها مجموعات من النجوم، مجموعات من النجوم هي منازل، هذه البروج اللي الناس يقولون البرج الفلاني، برج الحمل، برج الطور، برج السرطان، الحوت، الدلو، السنبلة، مش عارف ايه، 12 برج من البروج موجودين في السماء، يعني 12 مجموعة من مجموعات النجوم موجودة في السماء. هذه العرب من كثرة نظرهم إلى السماء بقوا يعرفوا في علم السماء إن القمر كل ليلتين بيبقى في مكان معين، كل ليلتين وتلت بيبقى في مكان معين في السماء، الليلة دي القمر في هذا المكان، الليلة الثانية القمر هنا، الليلة الثالثة القمر هنا، بيلف كل ليلتين وتلت على البروج ال 12 برج هذه، فسمت العرب هذه البروج اللي هي المجموعات المتجمعة من النجوم في أماكن ينزل فيها القمر كل ليلتين وتلت فيها ويمر عليها خلال الشهر خلال 28 يوم وبعد يستسر ليلتين منها، سموها بهذه الأسماء اللي ذكرناها. هذا لا شيء، ما فيش مانع يسمي النجوم بأسماء، يسمي البرود بأسماء، لا مانع من ذلك. الشمس بتمر أيضا بهذه المنازل للنجوم في أثناء دوران وجريان الشمس تمر بها، كل شهر بيبقى الشمس تمر أو تنزل عند مجموعة من هذه النجوم اللي بيسمونها البرود. خلال 12 شهر في السنة تكون الشمس مرت بهذه المجموعات كلها، فيقوم ويقولوا إن الشمس الشهر ده في هذا المكان، الشهر ده فيها، كل 3 أشهر من نزول الشمس في برج من أو 3 أبرج من هذه البرود يمر فصل من فصول العام، يبقى هنا يتغير فصل الربيع، فصل الشتاء، فصل الخريف، فصل الصيف بنزول الشمس عند هذه. يبقى هنا جعل الله عز وجل البرود هذه علامات على الشهور، علامات على الشهور، عرفتم الشهور أو السنة الشمسية والسنة القمرية والأيام والليالي لحساب السنين والأيام والليالي بس. لكن العرب راحوا مزودينها عن هذا الشيء وبدوا يحطوا الأقدار بقى يدخلوها، لك إذا الشمس نزلت في البرج الفلاني والقمر نزل في البرج الفلاني بقى هيحصل كذا، إذا كان في كذا يأه هنا إنه يدعي علم الغيب بناء على هذه الأشياء. من هذا قولهم في النوة، النوة يقول لك إنه القمر إذا نزل عند البرج الفلاني بقى في نوة هتحصل كذا. هنا النواد كأنه يقول السماء تمطر في شهر يناير، ما فيش مانع، السماء تمطر في نواد كذا، يعني لما الأمر يبقى هنا العادة التي أجراها الله عز وجل أن تمطر السماء عادة، يعني أنه ينظر للعادة التي أجراها الله وليس لشيء. لكن إذا قالوا البرود لما لقاها القمر راح تنزل لنا المية، نسب الآن المية لهذه البرود، نسبها لغير الله عز وجل. لذلك الفقهاء يوم يفرق يقول لك فرق بين قولهم مطرنا بنوء كذا وكذا، فجعل الذي أمطرك هو النجم وهذا الكوكب وهذا البرج اللي جاب لنا المطر ونسى الله سبحانه، ومن قال مطرنا في نوء كذا وكذا، في زي ما تقول مطرنا في شهر يناير، في شهر فبراير، في شهر مارس، مطرنا في كذا، يبقى زمن جعله الله عز وجل والمطر أنزله الله سبحانه تبارك وتعالى. ولكن لما كان الكثيرون من الناس لا يفرق بين مطرنا فيه ومطرنا به، يبقى لا داعي لكلمة النوى أصلا، لا داعي لها، حتى لا ينسب العباد ما يأتي من الرزق لغير الله فيقعون فيما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهذا كافر به مؤمن بالكون. يبقى هذه من الأشياء اللي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في أمر عدم شكر الله وكيف يوقع العبد في الكفر بأن ينسب نعمة الله لغير الله سبحانه. واشكروا لي ولا تكفرون، وقال سبحانه لئن شكرتم لأزيدنكم. الشكر لله عظيم جدا، كلما تشكر ربك سبحانه كلما يزيدك من نعمه ومن فضله سبحانه، لئن شكرتم لأزيدنكم. وقال سبحانه قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. جعلها في الدنيا الحمد لله، وجعلها في الجنة آخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. من الأحاديث ما رواه مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي ليلة أسر به بقدحين من خمر ولبن، فنظر إليهما فأخذ اللبن، فقال جبريل صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي هداك للفطرة، لو أخذت الخمر غوت أمتك. وكأنه يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول الحمد لله، جاء في كتاب الله عز وجل وطبق جبريل، والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا ذلك أيضا. قصة الإسراء والمعراج طويلة، لكن هذا الشاهد منها إن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بقدحين بإنائين بكوزين، كوز فيه خمر وكوز فيه لبن، اشرب واحد من الاثنين ولا شيء عليك، تشرب ده أو ده لا شيء عليك. فاختار النبي صلى الله عليه وسلم اللبن، فجبريل يقول الحمد لله الذي هداك للفطرة، هذه الفطرة، لو أنك شربت الخمر لغوت أمتك. يبقى ربنا جعل أقدار أمتك أنهم لا يزالون على التوحيد حتى يأتي أمر الله سبحانه وتبارك وتعالى. الشاهد قوله الحمد لله، الحمد لله. جاء حديث بإسناد ضعيف عنه صلى الله عليه وسلم كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع، ولكن إسناده ضعيف. إنما المؤمن يكثر من قول الحمد لله. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ خطبه بالحمد لله، وإن الحمد لله، والصلاة تبدأها بالحمد لله رب العالمين وغير ذلك. فليكن بدء الأشياء بذكر الله سبحانه وبحمده. من أحاديث الباب حديث عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون نعم. هي مصيبة من المصائب التي تحدث للإنسان، إنه الله يبتليه فيقبض ابنه. الابن غالي على والديه جدا، فإذا حدث هذا الشيء إيه رد الفعل اللي هيكون من الأب أو من الأم؟ هل يتصبران لأمر الله؟ البكاء ليس داخلا في الجزع، ليس داخل إنسان يبكي معفو عن ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم بكى على ابنه إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه، فهنا البكاء ليس داخلا في الجزع، إنما الإنسان يتلفظ بالألفاظ اللي تدل على سخطه على قضاء الله وقدره. فهنا ربنا يسأل الملائكة وهو أعلم سبحانه، ما هو اللي بعتهم عشان يقبضوا روحه، فيقول: قبضتم ولد عبدي؟ يقولون نعم. فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ ثمرة يعني الابن غالي جدا على والديه، الله عز وجل يقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون نعم. يقول: فماذا قال عبدي؟ عمل ايه هذا العبد؟ ماذا العبد ابو هذا المتوفى او ام هذا المتوفى؟ يقولون: حمدك واسترجع. حمدك يعني قال الحمد لله، استرجع يعني قال انا لله وانا اليه راجعون. حمدك واسترجع. الله عز وجل يقول: ابنوا لبيتي عبدا في الجنة وسموه بيت الحمد. ابنوا له بيتا في الجنة، يبقى أنا أعوضه عن هذا الذي فقده ببيت عظيم في الجنة يليق بحمده، وعنوان هذا البيت سموه بيت الحمد، يستحق كل من حمد الله عز وجل في مثل هذه المصائب. مثل هذا يتسلى به الإنسان الذي يفقد ابنه يفقد ابنته، فيتصبر ويتسلى. إذا نزلت الأقدار لا رفع له، مين يرفع أقدار الله سبحانه وتبارك وتعالى؟ ولكن العبد يرضى عن الله عز وجل ويقول الحمد لله. وإيه تملكه؟ لعله إذا عاش هذا يكون فيه بلاء، يكون فيه بلاء. وشفنا في سورة الكهف كيف أن الغلام الذي قتله الخضر، أما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا. لو كبر هذا الغلام لأرهق والديه طغيانا وكفرا، ولكن الله رحمة بهما أماته صغيرا على هذه الهيئة التي سمعنا. يبقى الإنسان لو اطلع على الغيب لعلم أن أفضل ما يكون الواقع الذي هو فيه. أراد الله عز وجل بك الخير، فارض بقضاء الله وقدره وقل الحمد لله. تقول الحمد لله في كل أحوالك. شوف هنا في الحديث اللي رواه مسلم عن أنس، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو الأكلة فيحمده عليها. الأكلة مرة من مرات اللي بيأكل فيها، الأكلة اللقمة اللي يجعلها في فيه، يشرب الشربة المرة من الشرب، أو الشربة بمعنى ما يملأ فمه من الشراب، قال فيحمده عليها. فانظر إلى شربة مية تقول الحمد لله الله يرضى عنك بذلك، أكلة تجعلها في فيك وتقول الحمد لله الله يرضى عنك في ذلك. بل جاء عنه صلى الله عليه وسلم أن الله ما أنعم الله على عبد بنعمة فحمد الله عز وجل عليها إلا كان ما أعطاه خير له من هذه النعمة. إلا الاثنين عطاء الله، الاثنين عطاء الله. النعمة أعطاك مالا، هذه نعمة من الله، عطاء من الله. أعطاك حمدا تقول الحمد للعطاء من الله، مش بتاعتك أنت، ولكن الله هو الذي وفقك لذلك. طيب أي النعمتين أحب إلى الله؟ نعمة الحمد والشكر، أن تقول الحمد لله، فهذه أحب إلى الله مما أعطاك من نعمة المال. فليكن على لسانك الحمد لله دائما. وقد جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي يقول الحمد لله من قبل نفسه يؤجر حسنات عظيمة. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله، وذكر الله أكبر، وذكر لا إله إلا الله، وذكر في كل واحدة من هذه 20 حسنة في كل واحدة منه. فإذا قال الحمد لله من قبل نفسه فله 30 حسنة، ثلاثون حسنة. فكانت الحمد لله أعظم من غيرها، فيها الشكر لله عز وجل على نعمه، فيها ذكر الله سبحانه، فيها توحيد الله، وفيها أيضا إن العبد بيشكر الله سبحانه تبارك وتعالى فيري من نفسه هذا الذي أملكه. لن تقدر أن تكافئ ربك، ولكن القول يعجب الله سبحانه وتبارك وتعالى أن تقول الحمد لله. فالحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.